الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي ربي الناس بصغار العلم قبل كباره. عقد المؤلف رحمه الله عليه هذا الباب ولم يذكر فيه حديثا مسندا على شرطه، وإنما أورد بعض المعلقات، ومن المعلقات ما رواه مسندا في صحيحه. قال: وهذا الباب ذكر فيه بعض الأدلة في فضل العلم وفي بثه وتبليغه. فقال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فبدأ بالعلم، فالعلم قبل القول والعمل، فالعلم هو المصحح للقول والعمل. ولهذا فإن العلم يكون متقدما على القول والعمل، فلا يقول الإنسان قولا بغير علم، ولا يعمل عملا بغير علم. فقد يكون ذلك القول أو العمل من المحدثات المردودة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيتعب نفسه ولا يحصل خيرا، وإنما يحصل الآثام الكبار، فإن المحدثات هي شر الأمور. فلا بد للإنسان أن يعلم أولا ثم يعمل. وما انتشرت المحدثات في أوساط الناس إلا بسبب الجهل، فيستحسن الجاهل أذكارا محدثة فينشغل بها في عمره، وهكذا يستحسن أعمالا محدثة فينشغل بها في عمره، ويحسب أنه قد أحسن صنعا، وعمله في ضلال والعياذ بالله، فالمحدثات مردودة. إذا لابد من العلم قبل القول والعمل. ولا يمكن للعبد أن يأتي بعبادة صحيحة بغير علم، فإذا أراد أن يصلي صلاة صحيحة من غير علم فلا يمكنه، فلابد أن يتعلم أولا كيف الصلاة. والكافر إذا أسلم وقيل له صلي وهو لا يدري ما الصلاة، فلا يمكن أن يصلي صلاة صحيحة، فلا بد أن يعلم أولا الصلاة ثم يؤمر بفعلها. وهكذا المسلم إذا تيسر له الحج وكان من المستطيعين له، فإذا كان لا يعلم كيف يحج فلا يمكن أن يحج حجا صحيحا، فلا بد أن يتعلم أولا صفة الحج، وهكذا العمرة، وبعد العلم يكون العمل، وهكذا القول في جميع الأقوال والأعمال. فلا بد من العلم قبل القول والعمل، فما ضل أهل البدع إلا بترك العلم، فاتجهوا إلى العبادة من غير علم فضلوا ضلالا بعيدا. وهكذا النصارى وصفهم الله عز وجل بالضلال، والسبب في ذلك أنهم جهال ما عندهم علم، ولهذا كثرت فيهم المحدثات وغيروا وبدلوا في دينهم أكثر من اليهود، والسبب في ذلك هو الجهل والضلال. واليهود مغضوب عليهم، تركوا الهدى عن علم فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم. إذا المؤلف يقول: باب العلم قبل القول والعمل، فلا بد من الاهتمام بالعلم. ثم احتج بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فبدأ بالعلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال بعد ذلك: واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال: فبدأ بالعلم. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ويصح أن بفتح الهمزة ويكون عطفا لما سبق، ويصح وإن من باب الحكاية، فإن الحديث جاء بالكسر، وحديث أبي الدرداء عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه وعند غيرهم، وهو حديث متنازع فيه بين العلماء لكنه الشواهد تقويه. قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، أي الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، أي بنصيب كامل، وهذا فيه شرف عظيم للعلم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء ورثوا العلم، وهذا خير موروث لخير وارث وهم العلماء. فخير موروث هو العلم، وخير من يرث العلم هم العلماء، فهذا أعظم ميراث وهو ميراث الأنبياء. أما المال فهو ميراث الملوك والتجار، ويزول بزوال الدنيا بل بموت الإنسان، فإذا مات الإنسان ذهب ماله وانتقل إلى غيره. أما العلم فيبقى للعبد وإن مات، فالعالم عالم وإن انتقل من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، وسبق أن ذكر ذلك، وأن العلماء يتكلمون بالعلم في أرض المحشر، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فتكلموا بعلم، والجاهل صاحبه جهله إلى أرض المحشر وتكلم بجهل، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: من أخذه أخذ بحظ وافر، أي بنصيب كامل، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبعد ذلك جاء في حديث أبي الدرداء الذي سبق ذكره، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطريق العلم طريق موصل إلى الجنة. وقد عرفنا فيما مضى أن الأدلة الواردة في فضل العلم المراد بها العلم الشرعي، علم الوحي، علم الكتاب والسنة. ومن سلك طريقا يطلب به علم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا مما يدل على أن من سلك طريق العلم وفقه الله عز وجل للخير، وفقه الله عز وجل للعلم والعمل. فإن الجنة جعلها الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا جزاء بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. فالعلم يوصل العبد إلى الجنة، وهذا يدل على أن من تعلم العلم هداه الله عز وجل له وللعمل، أي للعلم والعمل. ولهذا قال: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيسهل الله عز وجل له العلم والعمل الذي به يصل إلى الجنة بفضل الله وبرحمته. قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأقصى طريق موصل إلى الجنة هو طريق العلم، وأسهل طريق موصل إلى الجنة هو طريق العلم. فهو أقصى طريق وأسهل طريق، وهو أسلم طريق. فإن الجاهل الذي يسلك طريق الجهل قد لا يسلم، ومن أراد أن يصل إلى بلدة من البلدان فإذا كان عالما بالطرق الموصلة فإنه يسلك آمن طريق وأقصر طريق حتى يصل إلى مقصوده. والجاهل إذا أراد أن يصل إلى بلدة من البلدان وما عنده علم بالطرق ولا يسأل عن الطرق الموصلة، كحال الجاهل في الدين الذي لا يتعلم العلم ولا يسأل العلماء. إذا أراد أن يصل إلى بلدة من البلدان من غير أن يتعلم الطرق الموصلة ولا يسأل من كان عالما بها قد يصل وقد لا يصل، قد يخطئ الطريق فيهلك في الصحاري ولا يصل إلى مقصوده، وقد يصل إلى مقصوده بعد جهد جهيد وتعب، بعد أن يسلك عدة طرق بعيدة ويضيع في أماكن متفرقة، فقد يصل إلى مقصوده وقد لا يصل. وإن وصل ربما وصل بعد تعب ومشقة في طرق بعيدة، وبعد أن يلقى المخاوف الشديدة. فهكذا العلم وهكذا الجهل، وهكذا الجنة، وهكذا طريق الجنة. يحتاج الإنسان عند سيره إلى العلم حتى يسلك أقصى الطريق وآمن طريق وأسلم طريق. قال: ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية فيها فضل لأهل العلم وأنهم أهل الخشية، ولهذا العالم هو الذي يخشى الله، هذا العالم الذي انتفع بعلمه. ومن لم يكن خاشيا لله عز وجل فهو من الجاهلين، وإن اتسعت معلوماته فهو من الجاهلين. فالعالم هو الذي يخشى الله عز وجل، ومن علم ربه بأسمائه وصفاته وعلم عظمة ربه وعلم شدة بطشه للمخالفين والعاصين فإنه يزداد خشية من الله عز وجل، فلا يكون عبدا مغرورا. وكيف يأمن العبد على نفسه من عذاب الله عز وجل مع علمه بالله وبشدة بطشه على من عصاه مع سعة رحمته؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يغتر الإنسان، ربما يخرج من الإسلام بكلمة يتلفظ بها ولا ويكون مازحا ويظنها هينة، ويموت على الكفر والردة ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكم ممن يستهزئ بشيء من شعائر الدين، ممن ينتسب إلى الإسلام على وجه الضحك والمزاح، ولا يتوب إلى ربه ولا يرجع إليه، وربما يموت على الكفر والعياذ بالله وعلى الردة، ويظن أنه من أهل الجنان. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلا يكون العبد كذلك، ويخشى على نفسه أن يكون في الدنيا مغرورا، فإذا انتقل إلى الدار الآخرة بدا له من الله ما لم يكن في حسبانه، وعلم أنه كان في الدنيا في غرور والعياذ بالله. فربما كما عرفنا يخرج من الدين بكلمة، وربما يحبط الله عز وجل عمله بكلمة، ذاك الذي قال والله لا يغفر الله لفلان مع أنه كان من العباد، ومع هذا ترفض بهذه الكلمة والله لا يغفر الله لفلان في شأن رجل عاصي. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي، ليس المعنى يتألى يصير إلها علي، وإنما المعنى من ذا الذي يتألى أن يحلف علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك والعياذ بالله. كلمة واحدة أوبقت دنياه وأخراه، وكان من العباد. وفي حديث ثوبان في الذين يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيضاء، حسنات كثيرة أمثال الجبال وهي بيضاء، جمعوا فيها بين الإخلاص والمتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بالبياض ما وصفها بالسواد. ثم يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلا يكون العبد من المغرورين، والمغرورون كثر، غرهم الشيطان بالأماني الكاذبة. وبعض الناس يكون في بعد عن الله عز وجل ويقول ما عندي ذنب. بعضهم يجزم ويقول أنا من أهل الجنة والعياذ بالله، يجزم ولا ويزكي نفسه ويقول أنا من أهل الجنة. وبعضهم يقول أنا ما عندي ذنب، يتأمل ويفكر ويقول ما عندي ذنب. فهذا مغرور. نعم مغرور، كل بني آدم خطاء، والمغرورون كثر، غرهم الشيطان بالأماني الكاذبة. فعلى كلما ازداد العبد بربه علما كلما ازداد خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان العبد جاهلا بربه كلما كان آمنا في دنياه. ومن كان آمنا في دنياه يخشى عليه من المخاوف في الآخرة والعياذ بالله. قال الله عز وجل وقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكانوا في أهلهم مشفقين فأمنهم الله عز وجل. وفي الحديث المتنازع فيه أن الله عز وجل قال لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع لعبدي خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. على كل أن الشاهد من هذا أن العبد كلما ازداد علما كلما ازداد خشية لربي عز وجل، وكلما ازداد خشية كلما ازداد بعدا عن معاصي الله ومساخطه، وازداد إقبالا على الخير. فقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال وقال الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون. والآية واردة في شأن الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي لا يفهمها ولا يفقهها إلا من كان عالما. وقد ضرب الله عز وجل في كتابه الأمثال الكثيرة، فتلك الأمثال المضروبة لا يعقلها إلا من كان عالما بالله عز وجل، وما يعقلها إلا العالمون. نقف إلى هذا الموضع.